نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم سلسلة على منهاج النبوة، ونتكلم في السياسة الخارجية. لماذا نتكلم في السياسة؟ يؤسفني أن نقول أن الأمة التي أنزل فيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية لم تعمل بها في هذا العصر الحالي، فأصبحت تنظر إلى الإسلام أنه في المسجد فقط، أما خارج المسجد فلا علاقة لها بالإسلام، مع أن الذي يميز الإسلام عن غيره أنه دين لجميع مناحي الحياة، دين فيه كل شيء، من آداب الخلاء إلى أحكام القضاء، ومن أحكام الجماع إلى أحكام السياسة والاجتماع. وقد أدرك المسلمون حقيقة سابقا هذا الأمر، وكانت حياتهم كلها تقوم على أن الإسلام دين ليس كبقية الأديان. هذا الإسلام الذي فيه الحكم والاقتصاد والسياسة أصبح ينظر إليه كما ينظر إلى صلاة اليهود والنصارى، وأصبح المسجد مثل الكنيسة، لأننا فصلنا الدين عن الحياة، لم نعد نرى في المسجد ما كنا نراه سابقا من عقد للجيوش ومن رسم للخطط ومن إدارة أحكام الدولة وغيره. أصبح المسجد فقط يدخلون إليه يصلون ويخرجون، حتى دروس العلم لم نعد نراها، لأنه بكل أسف بالوقت الحالي صار عند كثير من الناس، حتى عند العلماء والخطباء، صاروا يرون السياسة حراما، وصاروا يرون الاشتغال بالعمل السياسي منكرا، وصارت عقيدة فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة بكل أسف هي عقيدة عامة المسلمين، مع أن العقيدة الإسلامية عقيدة روحية سياسية، ونقصد بالسياسة هي رعاية شؤون الأمة، ليس فن الكذب والدجل الذي يفعله حكام العرب أو الذي يفعله المفاوضون في جنيف، لا، إنما السياسة هي رعاية شؤون الأمة بالكتاب والسنة. بكل أسف يا أخي المسلم، الآن تسمع خطيب أو عالم أو شيخ إذا تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن حي الله واحد من الخلفاء الأربعة، إيش يقول لك؟ ما شاء الله كان قائد سياسي ناجح. ليقي نفس هذا الشيخ نفسه يا جاهل بالسياسة والفقه السياسي والسياسة الدولية والفكر السياسي، أو يقول لك العمل السياسي حرام ويقول لك الدين شيء والسياسة شيء آخر، أو يقول لك أنا ما لي أي توجه سياسي، وكأن التوجه السياسي مسبة وعار على المسلمين لكنه فضيلة للعلمانيين، وكأنه عار ومسبة لكل مسلم. لا أخي المسلم، الأصل أن العقيدة الإسلامية عقيدة سياسية روحية، بل من شروط الفقيه العلم بالسياسة. يعني شو يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله؟ الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق، إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم. هذا الكلام في إحياء علوم الدين. نحن أيها الأخ الكريم خير أمة أخرجت للناس، قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية في هذه الأمة حقيقة عنصرها الأساسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى آخر حمل الدعوة الإسلامية للآخرين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال خير أمة في الناس، إنما أخرجت. ليش؟ يعني مهمتنا حمل الدعوة الإسلامية إلى الآخرين. والذي يتتبع تاريخ الأمة الإسلامية المشرق والناصع يجد أن المسلمين حملوا الإسلام للآخرين عن طريق الجهاد والأعمال السياسية مع الجهاد. حتى ما يكون الكلام هكذا، نضرب أمثلة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم ومن حياة التابعين وتاريخ الأمة المشرق، كان شوف شلون الأمة حملت الإسلام بالجهاد والأعمال السياسية. تعرفون أنه أبو بكر الصديق الله يرضى عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفذ بعث أسامة لقتال الروم، فبعض الصحابة الله يرضى عنهم قالوا لأبو بكر يعني وين تبعث الجيش وإحنا بحاجة، إحنا بحاجة لهيك جيش، لا تبعث لقتال الروم، خليه نستفيد منه. فشو قال لهم؟ قال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل جيش أسامة لقتال الروم، وإيش وصاه؟ لا تقاتل حدا، قاتل بس الروم، مالك دخل بالمرتدين. طبعا هون العبقرية السياسية بأبو بكر الصديق الله يرضى عنه، لا تقاتل أحد سوى الروم، لا تنشغل بقتال اسمه قبائل، ليش؟ راح يضعف الجيش. تخيل جيش رايح لقتل دولة ضخمة، يجي يقاتل مرة هون ومرة هون ومرة هون، بده يضعف بدل ما يوصل على هدفه. إذا لا تقاتل إلا جيش الروم. فعلا انطلق هذا الجيش وقاتل والحمد لله انتصر. حقيقة لو تأملت يعني شو اسمه هذا الجيش، شو عمل؟ أول شغلة العرب خافت، أوف هدول يقيتلوا أقوى دولة بالعالم. تعرفون أن دولة الروم كانت الدولة الأولى عالميا، يعني مثل أمريكا الآن، هدول يقيتلوا أقوى دولة بالعالم وما يخافوا، معناته إيش عندهم قوة؟ إيش عندهم قوة؟ ليش؟ يعني صاروا الناس بهذاك الوقت كلما مر هذا الجيش على قوم جنبهم ولا يقاتلهم، قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما بعثوا مثل هذا الجيش، فاثبتوا على الإسلام ولا ترتدوا. هيك صاروا يقولوا البعض هذول المرتدين، اثبتوا على الإسلام ولا ترتدوا. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أنت لو تأملت خارطة جزيرة العرب وحركة الجيوش في حروب الردة، حقيقة لرأيت أن الجبهة الشمالية من المدينة المنورة إلى الشام لم تذهب إليها الجيوش لإيش في حرب الردة، فقط هالجيش هذا راح لحرب الروم كان مثل قوة ردع للقبائل العربية. يعني تخيل لما قال له لا تقاتل هؤلاء، هذا عمل عسكري بس بنصيحة سياسية، قاتل بس الروم، فهذه القبائل ارتعبت وخافت وارتعبت. الآن انتهت حروب الردة وبدأ المسلمون مباشرة في حرب الفتوحات مع فارس والروم. هنا تأتي عبقرية أبو بكر الصديق الله يرضى عنه السياسية مرة ثانية. شو قال؟ منع كل شيء إنسان ارتد من العرب في المشاركة في حروب الفتح الإسلامي. الواحد يتساءل يعني ليش احنا هذول المرتدين ما نبعثهم يشاركوا بحرب الفتوحات إذا ما تخلصنا منهم، وإذا طبعا كانوا بعد ما أسلموا يعني المرتدين وأسلموا، إذا ما تخلصنا منهم مثل ما يقول لأنهم ضعاف القلوب، وإن ما ماتوا تكون استفدنا منهم. بس أبو بكر الصديق الله يرضى عنه ما ينظر بالمصلحة، ينظر بنور الله عز وجل. شتان بين من ينظر بنور الله وبين من ينظر بالمصلحة. يعني ليش أنه أبو بكر عمل هيك؟ حقيقة أبو بكر الصديق الله يرضى عنه بنظرته الثاقبة للأمور أراد تقديم نماذج إسلامية وصافية عن الإسلام. يعني الآن هذا الجيش المسلم الذي يفتح تلك البلاد لازم ماذا يكون؟ إيش يكون؟ يكون نماذج سامية وراقية حتى بقية الشعوب تشوف الإسلام فتدخل في دين الله أفواجها. لكن لو بعثهم هذول المهزوزين والمهزومين من الداخل، إيش بده يصير فيهم؟ راح يقدموا نموذج سيء للإسلام، نموذج ما هو جيد للإسلام، راح يقدموا الإسلام بشكل مهزوز ومهزوم لأن هؤلاء المرتدين ليس الذين مرتدين ثم أسلموا ليسوا أهلا لتقديم النموذج الراقي والنموذج الثابت وأهم شيء الثبات في دين الله عز وجل، وإنما راح يقدموا نموذج مهزوز مضطرب تنفر الناس من الإسلام أو يعطي صورة غير صحيحة عن الإسلام. عرفت ليش رفض أنه أبو بكر الصديق رفض أنه حدا من المرتدين يشارك في حرب الفتوحات حتى يقدم أبو بكر الصديق الله يرضى عنه نموذج راقي عن الإسلام فتدخل بقية الناس في دين الله أفواجه. تعال نشوف عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، قال عليه الصلاة والسلام في مدح عمر قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه. شو يعني يفري فريه؟ مثل ما تقولوا أنت العامية، ما شاء الله فلان يفري فري. يعني أحد العلماء يقول لو أن الأمم مجتمعة فاخرت بقادتها السياسيين كلهم وفاخرنا نحن بعمر وحده لغلبت كفتنا على كفة بقية الأمم. نأخذ مثال واحد أو مثالين من حياة عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه مدح النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال؟ قال: أوتيت بقدح فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل إنائي عمر. قالوا: يا رسول الله بما أولته؟ شو هذا التأويل؟ قال: العلم. شو فكر العلم؟ يشرح شراح الحديث ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يشرح معنى كلمة العلم هنا، يقول العلم هنا بمعنى سياسة الناس، يعني بسياسة الناس. فكان عمر بن الخطاب سياسي ورجل دولة من الطراز الرفيع، ما كان مفاوض ولا مهادن ولا يبيع القضية بدولارين ولا يبيع الإسلام بدولارين، ما كان هكذا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، إنما كان سياسيا على أساس الإسلام. أحيانا واحد يتساءل: يا أخي شلون سياسة على أساس الإسلام؟ ما احنا شايفين إلا معاذ الخطيب وعلوش وغيره، هذول الزمرة الملتحية، هذول سياسيين؟ لا، هذول مو على أساس الإسلام، هذول سياسيين على أساس أمريكا. السياسة على أساس الإسلام بكل أسف الآن كحاكم ما هو موجود، لو موجود عرفت شو يعني، لو قرأت التاريخ الإسلامي عرفت شو يعني سياسة على أساس الإسلام. من حياة عمر بن الخطاب الله يرضى عنه أنه شاور الناس في الجهاد على جبهة فارس، وين نروح؟ لمين قاتل؟ شو قال له؟ قال إن قالوا: إنما فارس مثل الطير الذي له رأس وجناحان، إن قطعت هذا الجناح نهض عليك الرأس والجناح الآخر، وإن قطعت هذا الجناح نهض عليك الرأس والجناح الآخر، ولكن اضرب الرأس، اضرب الرأس. الرأس أين؟ عاصمة كسرى، المدائن، الآن اضربوا الرأس، دمشق الساحل، هذا الرأس، ليس الرأس ضيعة هون وضيعة هون، اضرب الرأس. فلما فتحت المدائن أصبحت المدن تسقط الواحدة تلو الأخرى، ويعني حقيقة بعد معركة المدائن بعشرين يوم ما أكثرها بعد سقوط المدائن حدثت معركة ضخمة سماها المسلمون فتح الفتوح، اسمها نهاوند ولكن سموها فتح الفتوح. ليش سموها فتح الفتوح؟ لأن كل شيء مدن بعدها سقطت. يعني تأملوا يا أخوة، لما تضرب الرأس بقية تسقط، يعني بغداد سابقا أو عفوا بالعراق ما سقطت أيام صدام حسين، أنت سقطت العراق لما دخل الأمريكان لبغداد، هاي واحدة. القذافي عليه من الله ما يستحق، نسأل الله عز وجل يحشره في جهنم، يحشره في كهريز من كهريز جهنم كما وجدوه في كهريز في الدنيا. هذا القذافي المجرم أنت قضي عليه بعد ما دخل المسلمون إلى طرابلس إلى العاصمة. الآن نحن هنا في ثورة الشام، لو أن الثوار متوجهين مباشرة إلى العاصمة كان سقط النظام. والله حكينا لكم أن بشار الأسد كان يتصل على هذا خامنئي، ما بعرف خميني، عميل الأمريكان في إيران، يقول له: أنا وين بدي روح؟ يعني تضيق عليه، أنا وين بدي روح؟ ما بعرف وين بدي روح، مين بدي يستقبلني؟ كان هيك يقول. لكن بكل أسف هذه الهدن والمفاوضات والسياسة الغربية والدولارات والدعم الخارجي، هذا الدعم الخارجي الذي أذل الأبطال قهر الرجال، هذا الدعم الخارجي خلى بشار الأسد يرتاح وحتى خلاه يقول الآن انتصرنا، عرفت كيف؟ إذن كان بشار الأسد يقول وين أروح، لأن الناس مطوقة العاصمة، وصلت الناس لساحة الأمويين أو لساحة العباسيين، وعلى بعد أمتار راح يوصل لساحة الأمويين. لكن بكل أسف جاءت الخيانات من قبل بعض المحسوبين على الإسلام والمال السياسي القذر والدول الغربية التي دعمت والسعودية وتركيا وقطر، فأنقذت هذا النظام، أنقذت هذا النظام. ولو أن الثوار منذ اللحظة الأولى توجهوا إلى دمشق لسقط هذا النظام. يعني اضرب الرأس، يعني عمر بن الخطاب الله يرضى عنه لما استشاروا وإحنا رايحين على الشام في حرب الفتوحات وين نروح، قال عليكم بالشام فإنها حصن الشام، عليكم بدمشق فإنها حصن الشام، يعني إذا أخذت دمشق انفتحت أمامكم الشام كلياتها. فأيها الأخ الكريم، يعني احنا شاهد من هذه الحلقات كلها انه لابد ان المسلمين يكونوا سياسيين، والخلافة على منهاج النبوة لازم تكون سياسية، اذا ما هي سياسية بدأت تسقط ثاني يوم، لانه احيانا الاعمال السياسية اقوى من الاعمال العسكرية. يعني تخيل انت الاتحاد السوفيتي ما سقط بعمل عسكري، سقط بعمل سياسي. الثورة في بلاد الشام ما حد قدر لها عسكريا، لا الطائرات الروسية ولا القصف الأمريكي ولا تآمر ولا الجيوش اللي أرسلت ولا حزب إيران ولا إيران نفسها، كلها القوة العسكرية الهائلة والضخمة ما حد قدر لهم، قدروا لهم بالسياسة. لو احنا عندنا مفكرين سياسيين اسلاميين او انه هذه الفصائل اعطت قيادة السياسية لحزب التحرير، كان قادم حزب التحرير الى دمشق وقال لهم اسقط النظام في دمشق. اذا الاصل اسقاط النظام في دمشق، الاصل انه يكون عندنا مفكرين سياسيين على اساس الاسلام وعلى اساس ما تريدها امريكا. لاجل هذا قال في المادة 184 من مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية. نأخذ مثال ثاني من حياة عمر بن الخطاب الله يرضى عنه. هذا المثال الثاني هو بناء الكوفة والبصر والبصرة. الكوفة والبصرة سيرة وين؟ بالعراق. ليش بناها؟ تعرفون لما المسلمين حملوا الإسلام بأمرين، الجهاد والأعمال السياسية، كان من الأعمال السياسية الكبرى هو بناء هاتين المدينتين الكوفة والبصرة. الكوفة والبصرة، هاي الكوفة والبصرة مدينتان في العراق، وبناؤهم كان دلالة على العبقرية السياسية لعمر. يعني كانت هاتين المدينتين بمثابة ما يسمى اليوم بين قوسين بالإسكان العسكري، فالمجاهدين نقلوا عوائلهم وحطوها وين؟ بهالمدينة. ليش؟ حتى تكون هذه المدن لا ينشغل بال المجاهدين على أهاليهم الذين كانوا وسط الجزيرة العربية. يعني الواحد كان يطلع من الجزيرة العربية بده يروح على فارس، يخديش بده ليرجع على أهله، بده شيء 4 أشهر، الآن أهله جنبه، ما بقى خلاص، يعني ما بقى باله مشغول، عرفت كيف؟ هاي شغلة. الشغلة الثانية، صارت هاي المدن خطوط امداد عسكري للمجاهدين، هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى، يعني هذه المدن صارت صلة وصل وصارت معسكرات للمجاهدين. النقطة الأخرى وهي المهمة أنها هذه المدن كانت تقديم نموذج للشعوب الأخرى عن حياة المسلمين فيما بينهم، فكانت الكوفة والبصرة حاضرة من حواضر المسلمين، يعني وكانت مركز إشعاع فكري وحضاري وسياسي الكوفة والبصرة. إذن عمر بن الخطاب الله يرضى عنه لما أمر ببناء الكوفة والبصرة لأجل هذه الأعمال السياسية، وغير هالشيء، غير هالشيء منشان إيش؟ لما تدخل على بلد وتستوطن بها خلاص ما بقى حدا يفكر إنه يجليك. هلأ اليهود ليش عم يعمروا مستوطنات؟ يعني هي مستعمرات، ليش عم يعمروا مستوطنات؟ منشان إيش؟ خلاص يثبتوهم بالمنطقة يبركبها المنطقة. هذا النظام المجرم بشار الأسد شو عم يعمل؟ عم يجيب أزلامه ويسكنهم بحلب، يجيب أزلامه من إيران ومن حزب إيران ويسكنهم بحلب ويسكنهم بالشام. ليش؟ ليستوطنوا هون، خلاص يستقروا هون. فعمر بن الخطاب الله يرضى عنه بذكائه السياسي خلى الناس تعمر مدينتين في كوفة والبصرة، فاستقروا في العراق وكانت قاعدة للانطلاق الفتوحات وحمل الدعوة إلى العالم. تعال نشوف إن شاء الله ما حد يقول لك يا أخي صحابة، تعالوا صحابي أيضا آخر معاوية بن أبي سفيان. أهم شيء عمل معاوية شو اسمه في حمل الدعوة اللي هو فتح قبرص. ليش فتح قبرص؟ قبرص جزيرة بالبحر. طلع معاوية بن أبي سفيان رأى بذكائه ودهائه السياسي أن الروم يغيرون على سواحل المسلمين في بلاد الشام ويغيرون على سواحل المسلمين في مصر، فأراد أن ينهي وجود الروم العسكري في البحر ويحول البحر إلى بحر للمسلمين فقط دون سواهم. فألح على عثمان رضي الله عنه بغزو البحر فوافق، وحدثت معركة ذات الصواري، ثم فتحت قبرص فذهبت خطوط امداد الروم للبحر واوقفت هجماتهم على سواحل الشام ومصر. العمل الاكبر اللي عمله معاوية بن ابي سفيان الله يرضى عنه ايش عمل؟ غزو القسطنطينية. تتذكروا حكينا قبل شوي انه ايش؟ اذا ضربت الرأس لا تقطعن ذنب الافعى وترسلها، ان كنت شهما فاتبع رأسها الذنبة. معاوية بن ابي سفيان طلع انه احنا نحاصر القسطنطينية. هلا اذا تحاصرت العاصمة شو بده يعمل قائد الدولة؟ بده يترك بقية الاماكن، المهم يحافظ على العاصمة. يعني لما النظام كان مطوق ما بقى يفكر لا بدير الزور ولا بقى يفكر بحلب ولا بقى يفكر بغير باي منطقة، المهم يحافظ على العاصمة. لكن بكل اسف الخيانات خلته يتقوى من جديد. فمعاوية بن ابي سفيان حاصر القسطنطينية عاصمة الروم. ليش؟ قال حتى لو ما فتحوها كان هذه المحاصرة إشغال الروم في مركزهم عن فتوحات المسلمين في شمال إفريقيا، حيث بدأ فتح الجزائر والمغرب بعد سنة واحدة مباشرة من حصار المسلمين القسطنطينية. يعني ليش؟ لأنه الغارات البحرية الرومية ما بقت تزعج المسلمين، لأن الروم مشغولين بالحفاظ على مركز الإمبراطورية، مشغولين بالحفاظ على عاصمتهم. إذا دخلت العاصمة، إذا حاصرت العاصمة وطوقتها ما بقى يفكر شلون يبعث جيوش لغير مكان، بده يفكر شلون يحافظ على نفسه. فمعاوية بن أبي سفيان حاصر القسطنطينية، بعد سنة فورا بلشت الفتوحات في شمال أفريقيا، وهذا من الأعمال السياسية الرائعة. لذلك مثل ما قلنا لكم في مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية، المادة 148 المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف. أحب أختم بعمل رائع جدا لأحد التابعين، عشان ما حدا يتفزلك ويقول لك يا أخي شو بس الصحابة، لا، التابعين. وهذه الأمة أنجبت مئات بل آلاف مؤلفة من رجال الدولة ومن السياسيين. موسى بن نصير كثير الناس ما يعرفه ولا يعرفه، ما يعرفه أن المسلمين، أن طارق بن زياد وموسى بن نصير فتح الأندلس، ويعرفوا برشلونة وريال مدريد. تسألهم عن شو اسمه الأندلس يعرف ريال مدريد وبرشلونة، أما موسى بن نصير ما يعرف عنه شيء. فموسى بن نصير هذا رحمه الله حينما بدأ الفتوحات أو شو اسمه شو عمل؟ أجا على البربر، طلع هذا شعب ينكث مواثيقه مع المسلمين، نكث مواثيقه مع شو اسمه نكث معاهداته مع المسلمين 11 مرة. فأجا طلع إنه شو أنا بدي أعمل؟ وهم قتلوا عقبة بن نافع اللي وصل على بحر الظلمات وخاض بفرسه، فطلع إنه أنا طيب شو بدي أعمل مع هذولا البربر؟ نظر ببصيرته السياسية وقام بثلاثة أعمال عبقرية مع البربر. أول شغلة طلب من الخليفة من دمشق إرسال الدعاء معه في الجيش، بعث لي دعاء، أنا احنا مسلمين، حمل الدعوة الإسلامية واجب علينا. وتكلمنا عن موضوع حمل الدعوة في أحد مواد مشروع الدستور الذي قدمه حزب التحرير للأمة الإسلامية. هاي شغلة. الشغلة الثانية شق صفوف البربر أنفسهم. كيف؟ جاب شخص اسمه طارق بن زياد من البربر مسلم، أنشأ له جيش من البربر المسلمين تحت لوائه. فصار البربر يطلعوا يا أخي خلينا المسلمين ينضموا لهذا الجيش، فعمليا انشق صف البربر بالنصف. هذا من الذكاء السياسي. النقطة الثالثة حول صراعهم من ضد المسلمين إلى صراع لصالح المسلمين. كيف؟ كيف حول هذا الصراع من ضد المسلمين إلى صراع لصالح المسلمين؟ أشركهم في فتح الأندلس حيث أطمعهم بالغنائم وأشبع لديهم حبهم للقتال والغزو، وحول قتالهم من قتال ضد الإسلام والمسلمين إلى قتال لحمل الدعوة الإسلامية في بلاد الأندلس. الذي يؤسف أخي الكريم أن أمريكا استفادت من درس موسى بن نصير هذا، فأجت على بعض الفصائل حولتها من قتال ضد النظام إلى قتال لصالح النظام. طيب معركة درع الفرات أنتم شايفين بأم عيونكم كيف أنه أثناء ذهابهم إلى الباب النظام يحاصر الباب من تحت، وشو اسمه ودرع الفرات من الشمال. طبعا هذا ما هو تبرير لتنظيم الدولة وجرائمه وما فعله من انتكاسات وما فعله من بهدلة للأمة، وكان أحد العوامل الهامة والتي حرفت الثورة في سوريا عن مسارها الصحيح. يعني تنظيم الدولة الذي يعني هناك أصابع مريبة حوله وهناك إشارات استفهام كثيرة حوله كان أحد العوامل السياسية التي حرفت بوصلة الثورة عن وجهتها الصحيحة. فأمريكا ودهاء السياسي وغباء المسلمين قادة الفصائل السياسي خلاها بكل أسف توجههم من قتال ضد النظام إلى قتال لصالح النظام. أيها الأخوة الأكارم، يعني لن أتكلم مرة أخرى في موضوع السياسة، أظن إن شاء الله تعالى خلال هذه الثلاث حلقات ما تكلمنا فيه يكفي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.